إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يوم الحسرة، قصة إذاعية في حلقات يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس. يوم الحسرة عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت.
في قديم الزمان وحاضر العصر والأوان، عاش رجلان مختلفان، كان اسم أحدهما صخر والثاني اسمه سعيد. وقد دأب كثير من الرواة على أن يذكروا في بداية روايتهم أن أسماء الأبطال والأحداث لم تقع إلا في خيال المؤلف، وأن أي تشابه بينها وبين أسماء الأحياء هو تشابه غير مقصود. ماذا نقول نحن في بداية هذه الرواية؟ سنقول إن أسماء الأبطال خيالية وإن أحداث القصة حقيقية، وأن هذه الأحداث لم تقع بعد ولكنها وقعت بالتأكيد أو ستقع بالتأكيد. ومثلما يقع في الحياة أن يكون للناس من أسمائهم نصيب، كان لسعيد نصيب ولصخر نصيب. أما صخر فكان أغنى رجل في المدينة وأقوى رجل في المملكة، ولم يكن غناه يشبه غنى قارون، كان أقل منه بمقدار مفتاح أو مفتاحين. كانت كنوز قارون توضع في صناديق وغرف لها مفاتيح، وكانت مفاتيح كنوز قارون لا يستطيع حملها إلا عصبة من الرجال أولي العزم، 7 رجال مثلا أو 8. كانت مفاتيح كنوز صخر يحملها 6 رجال فقط. أما سعيد فكان فقيرا لا يملك حتى مفتاحا واحدا لباب كوخه الخشبي الذي ورثه عن جده، وكان يكتفي في ليالي الشتاء بأن يضع قطعة من الحجر وراء الباب لتسنده. وقد بدأت أحداث روايتنا هذه في ليلة شتائية عاصفة، انحدرت السحب الملبدة فحجبت نور القمر الشاحب، وهبت الرياح بعنف وهي تعول في صفير يدفع الشؤم لأقسى القلوب. وانفتح باب سعيد الخشبي بعد أن نجحت الرياح في زحزحة قطعة الحجر التي وضعها لتسندها. اندفعت الرياح في الكوخ فأطفأت ذبالة المصباح الذي كان يوقده سعيد، وجلدت هذه الرياح عظامه فارتعش، ومن ثم نهض مسرعا من تحت فروة الخروف التي كان يغطي نفسه بها، وأسرع نحو الباب وأعاد إغلاقه ووضع الحجر وراءه وأسنده بقدمه العارية قليلا، وانتظر حتى هدأت الريح وعاد هو إلى فراشه يرتعش. في نفس هذا الوقت جلس صخر أمام مائدة العشاء في قصره. جدران القصر من حجر الجرانيت اللامع المصقول، وأرضه من المرمر الفضي الشاحب، وسجاجيد العجم تتناثر على الأرض كيفما اتفق، وبإهمال يكشف عن ذوق مترف. أما مائدة العشاء فكانت من حجر الجاد الكريم، أما أقدام المائدة فقد صنعت من الذهب الخالص، كانت الأطباق كذلك من الذهب، أما الكؤوس فمن زجاج نادر أغلى من الذهب. وكان صخر يجلس في صدر المائدة على كرسي من ذهب ألقى عليه فراء ثعلب ضخم، كان وجه الثعلب طويلا، وكان الفراء يبعث بمجرد النظر إليه على الدفء. انحنت الجارية وصبت لصخر كأسا من النبيذ المعتق، ودارت رأس صخر، فالتقط قطعة من لحم الطاووس المشوي وراح يمضغها على مهل. كان سرحانا يفكر في لا شيء، وراحت الريح في الخارج تصفر حول قصره، ولكن الرخام المصقول كان يتأمل الريح بنظراته الجليدية الباردة غير العابئة. قال صخر وهو يتأمل ميل الأشجار في حديقة قصره من خلال نافذته الكريستال: يبدو أن شياطين الرياح قد انطلقت من عقالها. قال كلمته وضحك، واهتز المدعوون إلى مائدته بالضحك مجاملة له. ثم عاد صخر إلى سرحانه وابتلع جرعة أخرى من النبيذ، فأحس أن رأسه يثقل ويثقل. ثم ما لبث أن رفع رأسه الثقيل وسأل الحاضرين: هل تعرفون كم أنا غني؟ تطلعوا إليه بعيون متلهفة قائلين: لا نعرف، حدثنا أيها السيد العظيم. قال: إن كل ثانية تمر ومع كل حبة رمل تسقط من الساعة الرملية تزيد ثروتي 100 جنيه من الذهب. شهقوا من الدهشة، وعاد الباب في هذه اللحظة ينفتح في كوخ سعيد. مد صخر يده ووضع كأس النبيذ. كان يحس بلون من ألوان الكبرياء العميق. لم يكن منبع كبريائه أنه غني، أو أنه يكسب في كل ثانية تمر 100 جنيه من الذهب، وبالتالي تزيد ثروته كل يوم 8 ملايين من الجنيهات الذهبية. لم يكن هذا سر كبريائه، كان عقله سر كبريائه وسر سعادته وشقائه معا. كان يحس أن ثروته مخبوءة في مكان ما في عقله، ولقد صرح أكثر من مرة في أكثر من مناسبة أنه أوتي أمواله بسبب علم خاص يعلمه، وكان مؤمنا بنفسه مغترا بذكائه، وكان يحسب كم يكسب في اليوم وفي الشهر وفي السنة، ولكن من كثرة أمواله لم يكن يعلم مقدار أصلها ورأس ماله. لكنه كان يدرك في قرارة نفسه المريضة بأن أي ثروة تستحق التكثير، وإن أي قرش يخرج لأي إنسان فقير بدافع الشفقة أو ما يسمى بالإحسان هو خسارة فادحة، لأن هذا القرش سيكون بداية الثغرة في أي ثروة. ذلك لأن بلايين الجنيهات ليست إلا قروشا قد تراكمت، فإذا تم التفريط في قرش واحد منها انقطع خيط العقد وسقطت حباته وتناثرت. كان يرى فوق ذلك أن ذلك بداية النهاية لضياع أي ثروة. خرج صخر من ذاته وراح يتأمل ضيوفه. كان صخر يستضيف الوزير الأول وقاضي القضاء وكبير البصاصين ورئيس العسس، ولاحظ صخر أنهم يتحاورون حوارا ساخنا، فأنصت لهم. قال الوزير الأول: هل قال إننا حين نموت ونستحيل إلى تراب سنعود ونستيقظ من الموت ونقف أمام الله ونحاسب؟ قال قاضي القضاء: نعم قال ذلك. تدخل صخر في الحوار وقد اخترق وجدانه خوف غامض. سأل صخر قاضي القضاء: ما الذي قال ذلك؟ قال قاضي القضاء: سعيد. سأل صخر: ومن يكون هذا؟ قال رئيس العسس: هذا رجل فقير يعيش في كوخ عند أطراف المدينة. سأل صخر: هل يقول إن هذا الكلام كلامه؟ رد كبير البصاصين: لا، قال إنه سمع ذلك من نبي في الشرق.
نبي في الشرق؟ قال صخر:
أي نبي هذا؟ قال كبير القضاة: لم يذكر أي نبي. ضحك صخر ساخرا وقال: هذا رجل مجنون، من الذي يعبأ بإعادة استخراج الناس من باطن الأرض؟ هل هم من ذهب مثلا؟ ضحك كبير البصاصين ورئيس العسس والوزير الأول، وابتسم قاضي القضاء وقال كالمعتذر: من يدري، لعل ما يقوله الرجل صحيح. قال صخر بتوجس: هل تصدق أنت أننا إذا كنا عظاما نخرة وترابا يتطاير في الهواء، هل تصدق أننا سنبعث؟ قال قاضي القضاء: من يدري. قال صخر: أنت لا تصلح أن تكون قاضيا للقضاة عندي. توقفت حركة الضيوف وساد وجوم موحش، كان واضحا أن قاضي القضاء قد عزل من منصبه بهذه الكلمة الغاضبة. جمدت يد قاضي القضاء باللقمة التي كانت في طريقها لفمه، أعاد يده ووضع الطعام في طبقه، وظل صامتا يرتعش، ثم استجمع أطراف نفسه وقال: سيدي صخر، أنا لم أقل أنني أصدقه، قلت فقط من يدري. أنا لم أكمل كلامي بعد، كنت أريد أن أقول من يدري لعله كاذب. لقد أضاء سؤالك يا سيدي القضية في عقلي، هو رجل مجنون بالقطع بالتأكيد. من يدري لعله محموم أيضا أو مريض. هدأت الأعصاب قليلا بعد أن تراجع قاضي القضاء عن موقفه، وعاد إليه حرصه، وراح الضيوف بعد ذلك يتبارون في السخرية من فكرة البعث أساسا. وتناول قاضي القضاء كأسه ورفعها إلى فمه، حاول جاهدا ألا ترتعش يده ويتحمل الكأس، ولكنه لم ينجح. واستمع صخر إلى الحوار الذي كان يسخر أساسا من فكرة القيامة والبعث، وأحس صخر باحتقار بالغ لما يجري، فقال: أيها السادة، أنتم تتحدثون كالصبية، ماذا فعلتم لدفع الخطر؟ سأل الوزير الأول: أي خطر يا مولاي؟ تجاهل صخر سؤال الوزير وتوجه بنظراته إلى كبير البصاصين وسأله: ماذا قال الرجل؟ قال كبير البصاصين: قال الرجل أننا سنقوم من الموت ونقف أمام إله واحد. ابتسم صخر وقال مقاطعا: هذا يعني أن الرجل ينكر آلهتنا، وهذا يعني أن هناك مؤامرة واضحة. تراجع الجالسون إلى الوراء قليلا في مقاعدهم، وسقط عليهم قول صخر كالصاعقة. توالت اقتراحات الجالسين لعلاج القضية. قال رئيس العسس: الرأي أن نسجن سعيدا هذا. قال كبير البصاصين: والتهمة واضحة، إشعال النار في نظام المملكة واحتقار الآلهة. قال قاضي القضاء بتردد: إذن القضية جاهزة للحكم، هذه تهم عقوبتها الإعدام حرقا. ضحك صخر فسرى إلى الجالسين إحساس بمرور الأزمة، ولكن صخر ضرب إحساسهم بالراحة حين عاد يقول: ما زلتم تتحدثون كالصبية، مؤامرة وتهمة وقضية وحكم، إننا بهذا نلفت الأنظار إلى أهمية الرجل ونجعل منه شهيدا دون داع ولا مبرر. الرأي السليم أن يموت هذا الرجل بحادث مؤسف، ينام نوما ثقيلا مثلا بعد أن يشرب كأسا من الماء، ثم ينفتح باب كوخه بسبب الرياح
فيقع المشعل ويحترق الكوخ ويحترق معه سعيد، ويتم هذا بهدوء ودون ضجة وبغير إعلان. وسوف يسجل العسس أن الرجل أهمل إغلاق بابه، فكان الإهمال سببا في موته. أحنا الجميع رؤوسهم موافقين ومتحمسين ومنافقين. وأشار صخر إلى الجارية التي تصب النبيذ أن تصب للضيوف كأسا جديدة، وشرب الحاضرون نبيذا بلون النار، وبدأ سباق هادئ بين الضيوف في نفاق مضيفهم. لولاك يا مولاي لغرقت المملكة، هذا ما قاله الوزير الأول. وكبير البصاصين قال: ماذا كنا نفعل بدونك؟ أنت ملهمنا دائما. قال رئيس العسس: لقد تلقيت الليلة درسا في مهنتي لا أظن أن تجارب العمر الطويل فيها قد لقنتني مثله. ثم وجد قاضي القضاة نفسه وقد جاء دوره، فتنحنح قليلا ثم قال بصوت معتذر: ياه، هذه أسرع قضية يحكم فيها بالعدل. نهض سعيد في كوخه من نومه وهو يرتعش، كان باب الكوخ مفتوحا، فاتجه نحوه لإغلاقه، ففوجئ بكلب أصفر اللون عسلي العينين يربض عند مدخل الكوخ. هز الكلب ذيله حين شاهد سعيد. قال سعيد في نفسه: سبحان الله، هذا ضيف أرسله الله تعالى إلينا. فتش بعينيه في زوايا الكوخ عن طعام، فلم يجد غير إناء في قاعه بعض اللبن. وضع الإناء أمام الكلب، فنظر الكلب إليه نظرات شاكرة وهو يهز ذيله، وبدأ في لعق الإناء. ترك سعيد الكلب يستكمل طعامه ودخل الكوخ، توضأ ثم انخرط في صلاته ودعائه: اللهم اغفر لي تقصيري في عبادتك، واغفر لي فقري وقلة إحساني للخلق، وسامحني يا رب، سامحني في حياتي القديمة، وارحمني برحمتك يوم الوقوف بين يديك يا رب. شفت روحه وصفت وهو يصلي ويدعو، وانحدرت دمعة من عينه فشقت مجراها في أخدود صنعته الدموع في وجهه. ثم استنشق سعيد رائحة غريبة لا عهد له بها في كوخه، رائحة عطر يشبه الريحان، ولكنه ليس ذلك الريحان الذي يعرفه في الأرض. وخيل إلى سعيد أنه ليس وحده في الكوخ، خيل إليه أن هناك وجودا ما لكائن غريب. أراد سعيد أن يلتفت، ولكنه كان يصلي فخشي أن يفعل، وفاض قلبه بشعور من الرضا المستطاب في الله. ثم تذكر أخطاءه الماضية أيام كان قاطعا للطريق، وتذكر توبته لله وإخلاصه له حين قابل ذلك النبي الكريم أثناء رحلته في الشرق، وقال لنفسه: من يدري، ربما لم يقبل الله توبتي، وربما أكون من الهالكين. زاد بكاؤه وخر ساجدا. رفع الكلب رأسه من إناء اللبن وراح يهز ذيله ويستمع لبكاء سعيد. في هذه اللحظة وصل رئيس العسس وكبير البصاصين وشرذمة من الجنود، وراحوا يتأملون سعيد من خلال الباب المفتوح وهو ساجد يبكي. أشار كبير البصاصين إلى سعيد وهمس لرئيس العسس: ها قد ضبطناه متلبسا بالسجود لغير آلهتنا، لماذا لا نقتله ونستريح؟ ألم تكن هذه أوامر السيد العظيم في المأدبة؟ ألم يحكم عليه بقتل يبدو حادثا مؤسفا؟ قال رئيس العسس وهو يخافت من صوته: لقد غير السيد العظيم رأيه واستدعاني في الصباح التالي للمأدبة وأمرني بإحضار سعيد شخصيا للقائه. قال كبير البصاصين: أتراه لا يثق فينا؟ أيريد أن يقتله هو بنفسه؟ قال رئيس العسس: عقلك دائم الشك، لماذا تظن ذلك؟ قال كبير البصاصين: هذه مهنتي، ماذا ترى أنت؟ قال رئيس العسس: أظن أن السيد العظيم يريد أن يلهو قليلا به قبل قتله. ألم تر قطة وهي تلتهم فأرا؟ هل تأكله على الفور أم تلعب به ساعات طويلة؟ همس كبير البصاصين: يريد أن يلهو به إذن. قلبي يحدثني أن وراء الأمر كله شرا مستطيرا. ها هو ساجد لا حول له ولا قوة، لو قتلناه لانتهى الأمر. قال رئيس العسس بحزم هامس: الأوامر التي لدينا هي ضبطه وإحضاره، نحن مأمورون في نهاية الأمر، هل تقبض عليه أنت أم تترك لي هذه المهمة؟ قال كبير البصاصين: لا، القبض مهمتك أنت، أما استخراج الحقيقة منه فمهمتي أنا. لن أتدخل في مهمتك، فلا تتدخل في مهمتي، اقبض عليه أنت ثم دعه لي. إن لدي ألوانا من العذاب تجعل الحجر يعترف بكل شيء. كان صخر يجلس في إيوانه للحكم بين الناس حين دخل الحارس وأعلن عن وصول المتهم. على الفور أمر صخر بإخلاء الإيوان، فخرج الجميع باستثناء الوزير الأول وقاضي القضاء والجلاد. بعد قليل دخل كبير البصاصين ورئيس العسس وهما يمسكان بسعيد ويحاولان معاونته على السير في سلاسله الحديدية. تأمل صخر سعيد مليا. كان سعيد يرتدي ثوبا قد اهترأ في كثير من مواضعه حتى ظهر لحمه من تحته، وكان حافيا قد اغبرت قدماه من تراب الطريق، وكان وجهه شاحبا ومطمئنا في نفس الوقت، وكانت عيناه الصافيتان تعكسان في أعماقهما دهشة بالغة. تأمل سعيد الجدران التي صنعت من خشب الصندل المنقوش بالذهب، وزادت دهشته كلما نظر إلى مكونات القصر. وبالمقابل تأمل صخر سجينه وضحيته، وتأمل سعيد تأمل الكرسي المذهب الذي يجلس عليه صخر خصمه وقاضيه، وطغى على صخر إحساس بالكراهية والإزدراء، بينما جاشت نفس سعيد بالدهشة من الثراء الذي يراه. كانت مشكلة سعيد أنه يقف أمام السيد الأعظم حافيا، وكان يحس أن دخوله عليه حافيا فيه ما فيه من سوء الأدب. كان المفروض أن يخلع نعله على باب السيد حتى لا يلوث السجاجيد الثمينة التي وضعت على الأرض، وكان سعيد آسفا لأنه لا يملك نعلا. لقد أدركه الفقر بعد توبته فلم يعد يملك نعلا، وكان يحس أن السيد العظيم سوف يسأله عن نعله، فهل يقول له أنه لا يملك نعلا أم يصمت؟ صدق حدسه، تكلم صخر فقال لسعيد مؤنبا معنفا: أين نعلك يا هذا؟ قال سعيد بهدوء: تركته عند باب كهف في الجبل، ذاب النعل منذ ذلك اليوم، فمنذ ذلك اليوم لم أستطع أن أحصل على نعل آخر. قال صخر: أنت متهم، وأظنك لا تجهل تهمتك. فكر سعيد سريعا في التهمة. كانت حياته في الأعوام العشرة الأخيرة تخلو من أي عمل خارج على القانون أو خارج على الشرف. لقد تاب منذ 10 سنوات. أيكون السيد العظيم يتحدث عن الأيام القديمة الشقية؟ أخرجه من أفكاره صوت الوزير الأول وهو ينتهره صائحا: تكلم أيها الكلب، الأفضل لك أن تعترف اعترافا كاملا. قال سعيد: تريدون اعترافا كاملا؟ قال صخر بحزم: نعم. قال سعيد: سأعترف للسيد بكل شيء، لقد كنت قاطعا للطريق، لصا يعيش على الخمر والسرقة، وكنت أرفل في الحرير والدباج، ثم هاجرت ذلك كله. أعترف أنني مذنب، لكن هذا كان منذ 10 سنوات. قال صخر معترضا: لست أسألك عن قصة حياتك. قال سعيد: عن أي شيء إذن تسأل أيها السيد؟ قال صخر: أسألك عن جريمتك الأخرى، إن السرقة وقطع الطريق لا تهمنا، حدثنا عن جريمتك الأخرى. فكر سعيد طويلا فلم يجد شيئا، فقال لصخر: هذا كل ما عندي يا سيدي. عند ذلك أشار صخر بعينه إلى الجلاد، فرفع الجلاد صوته وهوى به على ظهر سعيد، صفر الصوت وهو يخترق الهواء، ثم هوى على ملابس الرجل فمزقها، وترك خيطا رفيعا من الدم على ظهره. فوجئ سعيد بنباح الألم في جسده، لكنه تماسك وقال لنفسه: من يدري، لعل الله يكفر بهذا الضرب عن سيئات القديمة. مال كبير البصاصين على صخر وهمس في أذنه شيئا، فأشار صخر إلى الجلاد أن يكف. التفت كبير البصاصين إلى سعيد وسأله بتهديد وتخويف: السيد العظيم لا يسألك عن حياتك السابقة، هذا شأن لا يعنيه، إنما يسألك عن جريمتك الآن. لا تراوغ إذا أردت أن تنجو، ألا تريد أن تنجو؟ قال سعيد: بلى، أريد أن أنجو، إن جرائمي كثيرة، فعن أي جريمة تسألون؟ قال صخر: عن أهم جرائمك. ما هي أهم جرائمك؟ قال: تقصيري مع الله، لقد عشت عمرا كاملا عبدا هاربا من الله، ثم عدت إليه منذ 10 سنوات، وما يدريني أنه قبل توبتي، ولكن سوف أعرف إذا بعثت من الموت ووقفت أمام الله، سأعرف إن قبل الله توبتي أم لا. هذه يا سيدي هي جرائمي ومخاوفي معا. قال صخر بحنق: أنت إذن تعترف أن هناك إلها غير آلهتنا، وتقول أننا سنصحو من الموت، ألم تقل ذلك؟ قال سعيد: بلى، قلت ذلك وما زلت أقول. قال صخر: المتهم لا يخفي خيانته، أين سمعت هذا الكلام؟ قال سعيد: سمعته من نبي في الشرق، كنت أسافر حين قابلته، لقد أضاء قلبي بكلماته، وأدركتني التوبة من يوم لقائه. لقد كان هذا النبي يا سيدي. قاطعه صخر: اصمت، التهمة ثابتة عليك، بماذا يحكم قاضي القضاء؟ قال قاضي القضاء دون أن يفكر: المتهم بريء، ما قاله النبي صحيح، ما قاله النبي صحيح. قال صخر: لقد جن قاضي القضاء، أحرقوهما معا، أو انتظروا، انتظروا أفعل فيهما فعلا آخر. سيق سعيد إلى السجن. أما قاضي القضاء فقد أجبروه على شرب كأس فيه سم قبل أن يغادر الإيوان، فغادر المكان محمولا على الأعناق، وقيل إن قاضي القضاء قد أحس بألم ثم سقط ميتا. وأرسل السيد الأعظم رسولا خاصا من القصر لتقديم العزاء لأهل القاضي، وتم تعيين قاض جديد في المكان الشاغر، وبهذا أسدل الستار على القضية برمتها. في السجن جلس سعيد راضيا كل الرضا، لم يكن أصلا يصدق أنهم سيحرقونه. سأل حارسه أكثر من مرة: هل أنت واثق أنني سأحرق؟ قال الحارس: ليس لدي أوامر أن أرد عليك، إنني حارسك فقط ولست صديقا يجاذبك أطراف الحديث. ومكث سعيد في السجن فترة، كان حائرا تتعاقب عليه لحظات من السعادة والحزن. كان يحدث نفسه أنهم لو أحرقوه حقا لكان معنى ذلك أن الله قبل توبته وعفى عنه واختاره ليموت في سبيله، وهذا يعني أن توبته قد قبلت. لكن ماذا يكون الأمر لو أنهم كانوا يهددونه فحسب وأنهم لن يقتلوه؟ إن هذا يعني أن توبته لا زالت في الميزان، لم ترجح بها كفة القبول. لبث سعيد معذبا 3 أيام، كان يطيل الصلاة فيها يسأل الله أن يريه علامة أو بشارة يطمئن بها لقبوله. في الليلة الثالثة شاهد سعيد رؤيا عجيبة، شاهد نفسه يسير في مكان وفير الخضرة يمتلئ بالأشجار والثمار والجداول والأنهار، وكانت أرض المكان من مسك أذفر، وكانت أقدامه تنغرس في المسك فتتصاعد رائحة عطر مدهش. وظل يسير حتى ظهرت له امرأة تشبه زوجته الأولى التي هجرها أيام الشقاوة، وتقدمته المرأة حتى وصل إلى سفح ربوة مخضرة. في قمة الربوة كان هناك قصر عجيب، قصر أفضل من بيت السيد العظيم صخر. أشارت المرأة للقصر وقالت: متى تجيء إلينا يا سعيد؟ سألها بتلهف: من أنت؟ لكنها قبل أن تجيبه اختفت واستيقظ من الرؤيا. حدث حارسه في الصباح عما رآه، فقال الحارس ساخرا: من المؤكد أنك اليوم سوف تموت. لم يكن سعيد ليهتم بما قاله الحارس، فقد كان طعم الرؤيا في خياله يغلب كل مذاق سواه. فرغ صخر من عشائه وسخن رأسه من فرط الشراب، فصحب قارورة الخمر إلى غرفة نومه وأشار إلى إحدى الجواري أن تسبقه، ففعلت. كان قد وصل باب الغرفة حين أحس بالدوار فجأة وتراخت أعصابه، فسقطت زجاجة الخمر من يده إلى الأرض وتحطمت. واستند هو إلى الباب، ولكنه أحس ألما رهيبا في كتفه، وجرى الألم إلى يده إلى صدره، والتف الوجع حول صدره كحزام من النار. سقط على الأرض فصرخت الجارية، وامتلأت الغرفة بالجواري والحرس، وتعاون الجميع على حمله إلى فراشه. وصل أمهر أطباء المملكة والتفوا حوله. كان وجه السيد العظيم محتقنا يميل لونه إلى الأخضر الذي توشيه الصفرة، وكان يتنفس بشخير عال جدا كأن أحدا يذبحه ببطء. قال كبير الأطباء: السيد الأعظم غائب الوعي، وهذه علامة سيئة. في الحقيقة لم يكن السيد العظيم غائب الوعي، كل ما هنالك أن وعيه كان في مكان آخر، لم يكد يدخل غرفته حتى أحس بوجود زائر غريب فيها، زائر بلا ملامح، ولكن شيئا في هيئته كان يحمل ويلا وبيلا. سأل صخر مذعورا: من أنت؟ قال الزائر: جئت أسقيك كأسا. فدع زجاجة الخمر من يدك. لم يكن أحد من البشر يستطيع أن يسمع الحوار، إنما شاهدوا فقط زجاجة الخمر تسقط من يده. قدم الزائر الغامض كأسا إلى صخر، فسأل المحتضر دون أن يسمعه أحد: أي شيء تحويه هذه الكأس؟ قال الزائر: ألم تفهم بعد؟ هذه كأس الموت، لم يعد لك على الأرض إلا ثوان قليلة، هي بمقدار ما تشرب هذه. قال صخر منهارا: لا، لا أريد أن أموت، ليس الآن، أتوسل إليك، خذ كل ثروتي مقابل شهر واحد، أسبوع واحد، يوم واحد. كشف ملك الموت عن وجهه، فدخل صخر في غمرات الموت. كان يشرب كأسا مريرة، وأحس أن روحه تنسحب من أقدامه، مثلما يسحب المرء شجرة شوك انغرست في كومة من الصوف. وبدأ ملك الموت يضرب وجه صخر. في الضربة الثانية كانت الروح تقاوم أمام آخر الأبواب، وهي تتلجلج في فم السيد الأعظم. حين كان صخر يعاين سكرات الموت، كان سعيد يقيد في عمود خشبي أعد في محرقة أشعلت لإعدامه. في البداية أحس سعيد بالخوف وهو يوشك أن يدخل النار، ثم فوجئ بوجود كائن غريب في قلب النار. سأل سعيد دون أن يفتح فمه: من أنت؟ قال الكائن: جئت أبشرك. قال سعيد: تبشرني بماذا؟ أتكون أنت ملك الموت؟ قال الكائن: نعم، أنا ملك الموت. قال سعيد: إذا كنت سأموت حرقا بالنار، فهذا يعني أن الله قبل توبتي. قال الملك: لن تموت حرقا بالنار، إن أجلك سوف ينتهي قبل أن تصل إليك النار. قال سعيد محزونا: كنت أريد أن أموت حرقا في سبيل الله. قال الملك: لا تبتئس، فأنت في سبيل الله، مرحبا بك في العالم الآخر. انكشفت بصيرة سعيد فجأة، وعادت حواسه تستقبل عبق الريحان، وأضاء وجه الملك، وتهاوى جسد سعيد ميتا، وراحت روحه تتأمل جمال وجه الملك الكريم. صاح الجلاد وهو يخاطب آمر السجن: لقد مات المحكوم عليه يا سيدي، فهل نحرقه؟ قال آمر السجن: أسكب عليه قليلا من الماء ليفيق من خوفه، وأحرقه بعد ذلك، ثم ادفنه في مقبرة السجن. في نفس هذه اللحظة انتهى ملك الموت من انتزاع روح صخر، فهمدت حركة الجسد وأعولت إحدى الجواري، فأمر الوزير الأول بطردها من الغرفة، وصرف جميع الحاضرين، واستبقى كبير البصاصين ورئيس العسس. فلما خلت الغرفة من غيرهم قال الوزير الأول: سيقولون إن السيد الأعظم مات، وهذا كذب، الصحيح أنه خرج وسيرجع بعد فترة. هذا ما سنقوله، عليكم الآن بدفن جثته سرا في مقبرة السجن، وليبقى قبره المرمري خاليا ليعرف الناس أنه لم يمت. وفي جوف الليل حمل كبير البصاصين ورئيس العسس جثة السيد الأعظم في سرية تامة، ووضعاها في مقبرة السجن، حيث وضعت جثة سعيد منذ ثوان، وأغلق عليهما القبر معا. ثم أعلن الوزير الأول أن حكم البلاد مستمر باسم السيد الأعظم. لم يكن سعيد بعد الموت يحس بشيء من الحياة، وكذلك صخر، فقد وضع الموت حدا لإحساسهما، دخل عالما آخر مختلفا تماما. ولكن ما كان صخر وسعيد يدخلان قبريهما حتى ارتد إليهما إحساسهما فجأة، كان هذا الإحساس الجديد غريبا، كان إحساسا بالحياة وإحساسا بالموت معا. كان كل واحد منهما يدرك أنه مات، ويدرك أنه يحيى الآن فقط. كان صخر مذهولا لما يحدث، لقد اختطفه الموت خطفا. كان يتصور أن الموت فناء للإحساس، ولكنه يكتشف الآن غير ذلك، إنه إحساس مزدوج، إحساس مضاعف، رؤية بغير عين وشعور بغير مشاعر. لم يكد صخر يدخل قبره حتى انطبقت عليه جدران القبر، فصرخ صرخة هائلة بلا صوت، أخافت الصرخة البهائم في المنطقة فجمد لها دمهم. ثم فوجئ صخر بوجود اثنين في قبره، أجلساه فجلس، وسقط كفنه من فوق كتفيه عندما جلس. سأله أحدهما: من ربك؟ فوجئ صخر بالسؤال. عاد الملك يسأله: ما دينك؟ من نبيك؟ لم يرد صخر بأي شيء، عقد الخوف لسانه فلم يعد قادرا على قول شيء. أشار أحد الملائكة إلى الأمام وأمر صخرا أن ينظر. نظر صخر فشاهد بؤرة جحيمية من النار المشتعلة، عاد دمه يتجمد من الرعب مرة أخرى. سأل صخر: ما هذه؟ قال الملك: هذه هي الحطمة. قال صخر بخوف: لماذا تريها لي؟ ما شأني بها؟ قال الملك: هذا بيتك في النار، ألا يعرف السيد الأعظم بيته؟ إنك لم تجب عن أسئلتي بعد. أحس صخر أنهما يحققان معه، وملأه هذا الإحساس بروع وخوف خفي. حاول أن يجيب عن الأسئلة، ولكنه وجد نفسه لا يعرف جوابا لها. لقد كان الذهب ربه المعبود، أما دينه فكان هو الهوى، أما الأنبياء فكان ينكرهم جميعا وينكر ما كانوا يدعون إليه. لم يدر أي شيء يقول، وخشي أن يقول كلاما يثير غضبهما، فلزم الصمت، وارتفع العذاب من جوف القبر وهوى عليه. أيقظ ملائكة الحساب سعيد وأجلسوه في قبره. كان سعيد قد تحول إلى رماد، لكنه فوجئ بنفسه يجلس في قبره بينهما. كان إحساسه الغالب هو الخوف والدهشة، لقد فقد الوعي حين أدخلوه المحرقة، ثم رأى ذلك الطيف في النار حيث طلب منه ألا يخاف، ثم أحس بلفح النار ثم غاب عن وعيه. وها هو الآن يعود إلى الوعي ثانية ليفاجأ بوجود كائنين جليلين حوله. سأل سعيد: من أنتما؟ قال أحد الكائنين: نحن ملائكة الحساب. ارتعش سعيد وسأل: هل قامت القيامة؟ قال له الملك: لم تقم القيامة بعد، أنت في قبرك، لقد جئنا نسألك ثلاثة أسئلة. من ربك؟ قال سعيد: ربي الله خالق كل شيء. سأله الملك: وما دينك؟ قال: أنا على دين جميع الأنبياء والمرسلين، أسلمت وجهي لله فأنا مسلم. سأل الملك: ماذا تقول في النبي الذي قابلته؟ هل تؤمن بدعوته؟ قال سعيد: نعم. سأل الملك: وتصدق أن الله أوحى إليه؟ قال سعيد: نعم. أشار أحد الملكين إلى الأمام وقال لسعيد: انظر أمامك، انظر أمامك يا عبد الله. نظر سعيد فرأى الحديقة الخضراء والقصر العظيم اللذين رآهما في الرؤيا. التفت سعيد إلى الملك وسأل: ما هذا أيها الملك الكريم؟ قال الملك: هذا مكانك في الجنة. سأل سعيد الملكين وهو يحس بفرحة عظيمة: هل قبل الله توبتي؟ لم يجبه الملك، وقال له أحدهما: عد الآن إلى الموت بأمر الله ونم نومة العروس، لا يوقظك إلا أحب الناس في الدنيا إليك. وعاد سعيد يتحول إلى الرماد الذي كان عليه قبل أن يسأله الملكان، عاد يفقد وعيه. مر عام ومئة عام وألف عام وألف ألف عام، بليت الأجساد في قبورها وتحولت إلى تراب، وامتدت المدينة والمدنية إلى المقابر القديمة، فصارت القبور مساكن، ثم بليت المساكن وعادت قبورا، ثم تعاقبت دورة الحياة إلى أن نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فني الأحياء جميعا وتكاملت عدة الموتى، خلت من سكانها الأرض والسماوات، فصاروا خامدين بعد حركتهم، فلا حس يسمع ولا صوت يهمس ولا شخص يرى ولا كائن يدب على الأرض أو يعبر السماء. صفرت الرياح في الأرض التي خلت من جنس البشر، بل من جنس المخلوقات جميعا. مات الخلائق وبقي رب الخلائق منفردا بجلاله، مستعليا بأنواره، قائما بنفسه، مستغنيا بذاته عمن سواه. قهر الموت كل حي وبقي الجبار الأعلى على عرشه سبحانه.
مرت أزمنة وأزمنة، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن ينفخ إسرافيل في بوقه النفخة الثانية فأحياه وأمره أن يفعل. التقم إسرافيل البوق ونفخ فيه وهو يتمتم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
كانت هذه النفخة أمرا من الله تعالى ليبدأ يوم القيامة، ليبدأ أطول يوم في تاريخ الكون. لقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اليوم تموت السماوات والأرض والجبال، ويستيقظ الإنسان من موته ليسأل عن أمانته. كان مشهد موت الكون مهيبا رهيبا ورائعا معا. بدأ اليوم بتحطيم القوانين الحاكمة للكون، وانفراط عقد النظام المحكم لسير المجرات أحقابا وأزمنة. حين بدأ الكون يموت، صدر الأمر إلى الموتى المكلفين أن يقوموا من الموت. لم يكد الأمر يصدر لهم حتى أطاعوا جميعا ونهضوا من الموت. كانت عظامهم قد تحللت وفنيت وصارت ترابا من تراب الأرض، ودخلت أجسادهم في ملايين التحولات والتبدلات، فمن لحم ودم وعظام إلى سقان وأوردة، إلى إبريق خزفي، إلى فحم في باطن الأرض، إلى ماسة مشتعلة، إلى تراب. كان كل شيء ينتهي إلى التراب. رغم هذا كله لم يكد الأمر الإلهي يصدر إلى الموتى بالقيام من الموت حتى قاموا جميعا، عادوا من العدم إلى الوجود كما قاموا قبل ذلك من العدم. ونهض في من نهض صخر وسعيد. كان كل شيء ينتهي إلى التراب. رغم هذا كله لم يكد الأمر الإلهي يصدر إلى الموتى بالقيام من الموت حتى قاموا جميعا، عادوا من العدم إلى الوجود كما قاموا قبل ذلك من العدم. ونهض في من نهض صخر وسعيد. تشققت الأرض عن قبور موتاها وبدأوا ينهضون. زوجت الأرواح للأجساد زواجا مؤبدا هذه المرة، وأعيد وصل تيار الوعي الذي انقطع. كانوا جميعا عرايا مغبرين بالتراب حفاة. نهض صخر داخل قبره فوجد سعيدا يقف جواره. سأل صخر بصلف: من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ قال سعيد محدثا نفسه: يا إلهي، ألم نكن موتى؟ دفعت كلمة سعيد في نفس صخر بخوف مفاجئ. ارتعش دم صخر في عروقه وعاد يسأل: ليس وجهك غريبا عني، ألست الرجل الذي حاكمناه بتهمة الخيانة؟ قال سعيد: نعم أيها السيد الأعظم، ألست أنت السيد الأعظم؟ لقد حوكمت بتهمة الخيانة كما تقول، لأنني كنت أؤمن بيوم القيامة، وها نحن نقوم من الموت في اليوم الذي آمنت به وأنكرته أنت علي. قال صخر مكابرا: نحن نعلم أيها الأحمق أن هذا حلم مخيف. أين قائد الحرس؟ أين كبير البصاصين؟ ولا من مجيب. تأرجح احتمال واحد، أن يكون سعيد صادقا، فربما مات حقا وبعث، ولم يكن ما رآه أو ما يراه الآن حلما مخيفا كما يظن. إن مشهد الزائر الغامض الذي سقاه كأس الموت لم يكن حلما، كما أن مشهد العذاب في قبره كان أقسى من أن يكون حلما. يبدو أنه مات وقام من الموت. أخافته هذه الفكرة أكثر مما أخافه أي شيء آخر. تأمل صخر ملامح سعيد وأحس بالندم فجأة. هذا رجل مسكين لا يبدو عليه التآمر، فكيف حاكمه بهذه التهمة وأمر بإعدامه؟ لا شك بأنه تسرع في الحكم عليه، لقد تسرع قليلا، لكن كيف كان له أن يصدقه وكل التقارير التي تأتيه من وزرائه وقادة جنده كانت تؤكد العكس تماما؟ لاحظ صخر أنه يمشي. كان هناك آلاف الموتى الذين بعثوا من نفس القبر وازدحموا في اتجاه الفتحة التي توصل إلى الأرض. تساءل صخر في نفسه: إلى أين أسير مسرعا هكذا؟ من الذي أمرني أن أقوم؟ أين ملابسي وقصري؟ أين خدمي وجنودي؟ من الذي أمرني أن أنهض؟ ومن الذي يحرك أقدامي؟ أين جاهي وسلطاني؟ خرج من الشق وسار على الأرض الملتهبة. كانت الشمس تختلف عن الشمس القديمة، كانت تقرب من الأرض وتحتضر في نفس الوقت. دهم صخرا خوف غامض، ولاحظ أن هناك اثنين لا يعرفهما يسيران أمامه وخلفه. كان الذي يسير أمامه يقود الطريق دون أن يتكلم أو يقول شيئا، وبدا له أنه يسوقه سوقا. أما الذي كان يسير خلفه فكان يبدو أنه ملتصق به مثل التصاق الشاهد بالجاني. أدرك صخر أنه ليس حرا في السير كما يحب، أدرك أنه مقبوض عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. توقف صخر فجأة فسأله السائق: لماذا توقفت؟ رد صخر حانقا: أين تذهبان بي؟ لم يجبه السائق، ودفعه الشهيد في ظهره وقال: ألا ترى أننا جميعا مأمورون؟ تحرك تحرك، إنك تعطل الطريق. وعاد صخر يسير بلا إرادة. كان سعيد يسير بجواره. كانت حركة سعيد أبطأ قليلا من حركة صخر، ولم يكن سعيد يزيد على قوله: يا إلهي يا إلهي يا إلهي. كان يطمئن نفسه بالتشبث بذكر خالقه. كان سعيد هو الآخر قد أدرك أنه موضع حراسة جيدة من كائن يسوقه وكائن يمشي خلفه كظله. والتفت سعيد لأحدهما وسأله هامسا: ماذا يحدث الآن؟ قال له الكائن بود شديد: هذه بداية القيامة يا سعيد. قال سعيد: إذا كان هذا الهول هو البداية، فكيف تكون النهاية؟ قال له الكائن: أسرع، أسرع قليلا في سيرك. وعادوا يسيرون جميعا بلا إرادة. كانت الأرض تمتلئ بالخارجين من القبور، فوجا بعد فوج بعد فوج، وأمة بعد أمة، وشعبا بعد شعب. واختلط خروج الموتى بنهاية العالم الذي عرفوه في حياتهم الدنيا. أشار أحد المبعوثين من موتهم وصرخ: انظروا، انظروا إلى البحر. اتجهت الأنظار إلى البحر، كان البحر يحتضر بطريقته الخاصة، إن هواءه العليل وموجه البارد يتحولان الآن إلى دخان، إلى انفجارات تمزق صدر الهواء بصوت راعد مزلزل. وبدأ البحر ينفجر، إن كل ذرة من ذرات مياهه وكل نواة من ذراته كانت تنفجر، وها هو الهواء البحري العليل يتحول إلى صهب ناري أزرق، وها هو الموج المائي يتحول إلى نار، إلى جحيم مشتعل. ووقف صخر وسعيد وسط الحشد يتأملون ما يحدث. كان هؤلاء يعرفون أن الماء يطفئ النار، عرفوا هذه البديهية في حياتهم السابقة وصارت من المسلمات، وها هو الأمر البديهي يسفر عن وجهه الآن. إن الماء لا يطفئ النار، إنما يتحول الماء الآن إلى نار. واندفع الحشد البشري مبتعدا عن البحر، وتزايد عدد الخارجين من القبور، كثر الخلق واحتشدوا، وبدأ أن الأرض تتشقق عن أجيال لا نهائية من البشر، رجال ونساء وأطفال وشيوخ، وجوه مختلفة وألوان مختلفة وألسنة مختلفة وتعبيرات من الروع مختلفة. حشد هائل راح يتسع ويمتد ويستطيل ويكبر. كانت هناك سلسلة من الجبال عند نهاية المشهد، وكانت الجبال تعترض امتداد البشر وتعترض تزايدهم. وصار سعيد وصخر الآن نقطتين صغيرتين وسط هذا الحشد البشري الهائل. اقترب الحشد البشري من الجبال. كان سعيد مذهولا تماما من مشهد انفجار البحر وتحول أمواجه إلى نار ودخان. أما صخر فقد تأكد الآن أنه كان ميتا ثم بعث من الموت. لقد صدق سعيد إذن، وصدق الأنبياء من قبله ومن بعده. كيف استطاع رجل واحد أن يعرف حقيقة خفيت عن نظام بأكمله، عن دولة وحكومة بأكملها؟ اقترب صخر من سعيد وقد بات يحس الآن بنوع من الطمأنينة في جواره. سأله صخر: ما معنى الذي يحدث الآن؟ قال سعيد: إنها القيامة، إنه يوم الحساب. قال صخر معتذرا: لقد كنت على حق إذن، أرجو ألا تكون غاضبا مني بسبب إعدامك. نظر سعيد إليه ولم يقل شيئا، كان شعوره بالعجب أكبر من شعوره بالهول. أما صخر فلقد اعتبر صمت سعيد عداء مضمرا، فتحرك بعيدا عنه وهو يرتعش خوفا ويوقن أن خطرا داهما يحدق به. ولقد حاول الإفلات أكثر من مرة من حارسيه، وكان يميل فجأة جهة اليمين أو جهة اليسار، ثم يندس في الحشد البشري ويسرع السير، ثم يجري، ثم يعاود السير، فيكتشف أن أحد حارسيه أمامه والثاني خلفه. كان يلتصقان به بشكل خفي حتى أدركه اليأس، وفكر أنه يجب أن يستعين بأحد. فقط لو كان قائد جيشه وكبير البصاصين أو رئيس العسس معه الآن لتغير الموقف. على الأقل كان سيشعر ببعض الأمن والأمان وببعض الحماية.
وراح يتلفت بوجهه بحثا عنهما، لكنه أدركه وسط هذا الحشد الهائل عقم محاولته. لقد كان يبحث عنهما كمن يبحث عن إبرة في وسط البحر. وتكامل إحساس صخر بأنه سجين، وأنه يقاد وسط حشد هائل يقادون مثله. إلى أين؟ لا أحد يدري. اقترب الحشد البشري من الجبال، فوقع أمر مدهش، فقد اقتلعت الجبال من مكانها ورفعت أمام هذا الحشد الهائل، وأخليت بذلك الطريق أمامهم لتزداد اتساعا. وارتفعت رؤوس البشر تنظر إلى الجبال فوقها. راحت الجبال تمر مر السحاب، ثم بدأت تنفجر انفجارات متتالية. كل نواة صخرية كانت تنفجر كنواة نووية، فتؤدي إلى انفجارات بعضها يفجر بعض، وتحولت الجبال إلى شيء يشبه الصوف المنفوش الذي تحول إلى دخان لم يلبث أن تبدد. صارت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. استوت الأرض حين نسفت الجبال نسفا، فلم يعد فيها انخفاض ولا بروز ولا ميل ولا تعرج، ثم امتداد واحد مستوى مخيف. وانساحت كتلة البشر في المكان الذي خلا بنسف الجبال وموتها. مادت الأرض حين اقتلعت أوتادها الجبلية، مثلما تميد خيمة في الصحراء وقد نزعت أوتادها وتركت وحيدة منفردة أمام رياح الصحراء الشتائية العاتية. وتضارب البشر وتخبطوا ومالوا مع ميل الأرض. كان واضحا أن الجبال قد نسفت بشكل أباد مادتها من الوجود. كان واضحا أن ما يحدث هو بداية لشيء هائل لم يحدث بعد. وبدأ الحشد البشري يرتعش بنغم واحد هو الهول. قال سعيد لنفسه: رحمتك يا رب، لطفك يا رب، رحمتك يا رب، يا لطيف يا خبير. أما صخر فكان يحس بهول الموت يأتيه ثانية من كل جانب، ولكن لا موت الآن ولا راحة. كان البشر ينسلون من شقوق الأرض، يخرجون من أرجاء الكون، ومن أرجاء الكون كان الجن يخرجون، ومن فجاج الأرض كانت الوحوش تحشر. كان مشهد الجن وهو يتقدم عن يمين البشر مخيفا مريعا. لقد ظهر هولهم بظهور صورهم الحقيقية، ومع ذلك فإن هولهم لم يؤثر في البشر، فقد كان هول ما يجري هو العنصر الحاكم للموقف. وبدأ الجن في ذهول مما يجري حولهم في الكون الذي طالما تسابقوا بين كواكبه ولعبوا في خلائه وسبحوا في مساحاته. كل شيء تحول، كل شيء تغير. وأقبلت كتلة الوحوش عن يسار البشر. كان عدد الوحوش يزيد كل لحظة، وهم يخرجون من الأرض ويتراكضون، وقد نكسوا رؤوسهم من الهول. حشرت جميع الوحوش، أسود ونمور وصقور ووعول وكلاب وخراف، جميع أنواع الحيوانات. وفجأة أقبلت مجموعة من الأسود نحو صخر. توقف صخر عن سيره وأدركه رعب غامض.
ونتابع الاستماع بإذن الله تعالى. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الرواية المسموعة يوم الحسرة، عن قصة مسرور ومكرور للكاتب المصري أحمد بهجت، أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم. لنسمع ما لا يسعنا أن نقرأ. هذا البرنامج يأتيكم عند الساعة 10 صباح كل يوم عدا الجمعة، ويعاد على مسامعكم عند الساعة 10 مساء نفس الأيام بإذن الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.